الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحبة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. قلنا بأن الشيخ أعلى الله مقامه في الأمر الرابع حقق هذه الجهة، وهي أن استحقاق المالك للإجازة كاستحقاقه للرد، هذا يجعل الإجازة من الحقوق، بما أنه هو أثر من آثار سلطنة المالك على ماله. أما أن هذه الإجازة لا تكون من الحق المصطلحي عند الفقهاء، لأن الحق المصطلح عند الفقهاء هو السلطنة على شيء على أمر ما، مع السلطنة على سلب هذه السلطنة وإعدامها عن نفسه، هذا الحق المصطلح عندهم. أظهر أمثال مثل حق التحجير، حق الشفعة، حق الخيار، حق القصاص. حق القصاص كما هو صريح الآية المباركة هو عبارة عن سلطنة ولي الدم في الجناية على النفس عمدا على إراقة دم الجاني، هذا معنى بعد. لكن مع ذلك الشارع المقدس ما كتف يدي هذا الولي الدم ويقول له إلا كنت تقتل هذاك الجاني، ما كويتش شيء، بل يقول له العفو. بل له العفو، شنو معنى العفو؟ معنى سلب سلطنة إراقة دم الجاني عن نفسه، هذا معنى. لذلك يقولون حق القصاص من الحقوق، حق الشفعة هم كذلك، حق الخيار هم كذلك، حق التحجير هم كذلك، هاي الحقوق هكذا. زين، صبحكم الله بالخير. جناب الشيخ تفضل بأن كل ما يستفاد من حديث السلطنة الناس يسلطون على أموالهم، هذا ليس لازم أن يكون من الحقوق، بل لا ربما يكون من جملة الأحكام. مثلا أني ما كنت مالك لهذا الكتاب، لم يكن لي أن أطالع في هذا الكتاب بدون إجازة المالك، إذا صرت مالك يجوز لي أن أطالع، لكن هذا الجواز مو حق، هذا حكم شرعي، مثل إباحة شرب الماء. ليش؟ لأن هذا الجواز لا يمكن سلبه عن نفسي، هذا ثابت. هو بعد قلت مثل حق الرجوع في باب الهبة في العقود الجائزة هو كذلك. الآن الشيخ يبين هذا المطلب، لأني ربما يوجد هذا القائل بأنه يجعل الإجازة من الحقوق، فالشيخ يريد ينبه على هذا الخطأ وأنه ليس هكذا. وفي خاتمة البحث أيضا لأجل بيان الأثر الشرعي الذي يمتاز به الحق عن الحكم المصطلح في عند الفقهاء، يقول بأن الإجازة إذا كانت من الحقوق، إحنا عندنا دليل عام على أن الحقوق مثل الأموال تكون موروثة.
نعم،
الحقوق مثل الأموال، ما تركه الميت من مال أو حقه، الرواية بهذا المضمون تنقل فلوارثه. إذن الحقوق مثل الأموال لا فرق. زين، يعني إذا كان المورث إلى حق لم يعمل هذا الحق ومات، كما أن عين الأموال تنتقل إلى هذا الورثة، إلى هؤلاء الورثة، كذلك هذا الحق يورث ينتقل. لكن الأحكام ليست هكذا. هسه كيف يطبق الشيخ هذه الكبرى على ما نحن فيه؟ يقول نفرض رجل، السلام عليكم ورحمة الله، رجل باع عقارا له، أرضا له، وجعل الخيار لنفسه لمدة شهر مثلا، هذا في مدة الشهر مات. هذا لا يختلف الفقهاء في أن الورثة لهم الخيار. طبعا لا تنتقل نفس الدار نفس الأرض لا تنتقل إلى الورثة لأنه باعها مورثهم، لكن لهم الخيار، لهم الخيار، فيجوز لهم فسخ ذلك البيع الذي تحقق من قبل المورث، ويجوز لهم الإمضاء بعد هذا تابع إلى شأنهم هم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا المثال واضح. فسام نفرض أنه إذا اشترى هذا الشخص اشترى دارا بالخيار وجعل لنفسه الخيار، أحيانا البائع يجعل لنفسه الخيار، أحيانا المشتري، وأحيانا كليهما، ما هو مهم، مو مهم، خيار الشرط بابه واسع. جعل لنفسه اشترى هذه الدار أو الأرض مثلا الزراعية كذا هكتار من الأراضي اشتراها بمبلغ قليل جدا، وجعل لنفسه الخيار سنة شهرا ومات في هذه المدة، هنا ينتقل حق الخيار إلى الورثة. حتى الشاهد هذا، حتى من يكون منهم محروما من نفس الأرض والعرصة مثل الزوجة. الزوجة في مذهبنا في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا ترث من الأرض، ترث ولا ترث من البناء عينا، وإنما ترث قيمة، هذا قانون الإرث عندنا. الآن هذه الزوجة، هذا الرجل اشترى بمبلغ كذا أرض، هذه الأرض لا ينتقل سنتيمتر منها إلى الزوجة، يعني هي تصبح ملك مشاع بين سائر الورثة، إذا عنده أولاد، إذا عنده أخوة، هسه شنو من طبقة عنده. الزوجة المهم لا ترث، لا ترث منها، ما إلها حصة، لكن حق الخيار ينتقل إلها، يعني هي من جملة الأفراد الورثة الذين بيدهم القرار، أمر الفسخ والإمضاء بيد الورثة في هذه المدة، مدة الخيار التي عينت، ومن أولئك الزوجة مع أنها لا ترث، يعني لا يكون استحقاقها للخيار تابعا لاستحقاقها للمال، لا يكون. طب هذا إذا كله إذا كان العقد صادر من الأصيل. الآن إحنا كلامنا في الفضولي. الآن إذا جاء شخص وباع دار هذا الإنسان أو باع الأرض الزراعية اللي كان عنده، باعها، المالك قبل أن يرد أو يجيز مات، ما رفض العقد وما أجاز العقد، مات. الكلام في أن هؤلاء الورثة لهم الإجازة والرد أم ليس لهم الإجازة والرد؟ نعم لهم الإجازة والرد، لكن مو باب من باب إرث الإجازة من ذلك المورث الذي لم يجز العقد الفضولي، لا، من باب أن نفس المبيع بالبيع الفضولي قد انتقل بهذا الموت إلى الورثة، وبما أنهم صاروا مالكين لعين المال صار لهم حق الإجازة والرد، يعني ثبت لهم حق، خطأ نعبر بالحق، ثبت لهم جواز الرد والإمضاء من هذا الباب صار. فإذن هنا الجواز الإجازة وجواز الإمضاء والرد أيضا ثبت للورثة، لكن لا من باب أن نفس الجواز الرد والإمضاء هو أمر وشأن قد انتقل من ذلك الميت المورث إلى الورثة، بل لأنهم صاروا مالكين بالفعل لهذه الدار التي بيعت فضولا، وكل إنسان يصير مالك لهذه الدار أو لحصة من الدار، هو هم مالك لأمرها من ناحية إمضاء البيع الفضولي وعدم إمضائه. فالفرق هو يصار في هذا المورد الذي يباع فضولان، هنا بعد الزوجة إلها حق الرد أو لا؟ نعم لها حق الرد، لها حق الإجازة. ليش؟ لأن لها حصة من نفس هذه الدار. بل لو كان البيع اللازم يتحقق من المورد، الزوجة ما كان إلها شأن بالنسبة إلى ذلك، إلى تلك الدار، تلك الأرض، لأنها لا ترث. ولكن هي الآن صارت صاحب حصة، إذا يعني إذا بناءكم مثلا وإذا بنى الأرض ولا ترث شيء، إذا ما عدها كل حصة من الأرض هم أيضا لا ينتهي. لكن المفروض البيع فضولي، يعني المال بعده باق على ملك من؟ ملك نفس المورث إلى أن مات وينتقل إلى الورثة. الورثة منهم؟ هل الزوجة منهم أو ليست منهم؟ إن لم تكن منهم، يعني هي حتى إذا كانت لا تباع فضولاً لم تملك شيء من الدار، ما لها حق الإجازة. أما إذا كانت الإجازة حق كما يعبر عنها بحق الإجازة والرد، هذا يكون الزوجة ترث. فالفرق يصير هكذا. الأمر الرابع نقرأ إن شاء الله إلى أن نبلغ إلى الأمر الخامس. الرابع: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، مثل حلية شرب الماء إذا كان الإنسان مالك لكأس من الماء، مثل حلية المطالعة في الكتاب إذا كان مالكا للكتاب، مثل حلية الجلوس في الدار، السكنة في الدار إذا صار مالك للدار. هاي الأحكام اللي هي كلها تابعة لقاعدة السلطنة، يعني تستفاد من قاعدة السلطنة. فموضوعها المالك، موضوع الإجازة المالك، يعني المالك له أن يجيز وله أن يرد. فقولنا له يعني للمالك أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع، له أن يأكل، له أن يطالع وهكذا. والكل راجع إلى أن للمالك أن يتصرف، لأن قاعدة السلطنة تجوز تحلل التصرفات المشروعة للمالك، من جملة التصرفات هو قضية الإجازة. خب، نتيجة كونه حكماً، يعني كون الإجازة من أحكام السلطنة لا حقاً للمالك، فلو مات المالك لم يورث الإجازة. يعني الإجازة مو مثل حق الخيار، مو مثل حق الشفعة، مو مثل حق القصاص، مو مثل هذه الحقوق التي تنتقل إلى الورثة بالموت، وإنما يورث هذا المالك بموته، يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، لأنه ذلك المال لم يخرج من ملكه، قد ينتقل إلى وارثه. الوارث بعد هو يثبت إلى الإجازة من باب أنه هو مالك، مو من باب أنه الإجازة انتقلت إليه. فله يعني هذا الوارث الإجازة بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد. يعني احنا في المسائل التي ان شاء الله ستأتي قريبا في احكام المجيز، مسائل اربعة ربما خمسة اكون هناك يذكرها الشيخ، واحد منها انه اذا باع الفضولي شيئا، هو فضولي يعني ليس بمالك، باع ثم صار مالكا له، هذا البيع صحيح وعلى تقدير الصح يحتاج إلى إجازة مجددة من نفس المالك الفعلي اللي هو كان فضولي في زمان العقد أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله. السابق يقول: فله الإجازة بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز والمالك والمالك حال العقد. في من باع مال أبيه فبان ميتا. طبعا هنا عبارة الشيخ لا تخلو من مسامحة، لأنه هو يذكر هذا المثال: من باع مال أبيه فبان ميتا. فبان ميتا شنو معناه؟ يعني انكشف كونه حال العقد هو المالك، هذا معناه، يعني هو الوارث هو المالك. هذا ما يصير مثال للمغايرة. فكلمة بانة لابد من انسلاخها عن ظاهرها وجعلها بمعنى صار حتى يستقيم المثال للبيان للمطلب الذي جاي يمثله الشيخ. الشيخ يقول عند تغاير المجيز والمالك حال العقد، هذا المجيز إذا صار هو المالك بعد العقد، لم يكن حال العقد مالكا ثم صار مالكا، لا بأس، عقده صحيح أو ليس بصحيح، المسألة معولة على ما يأتي إن شاء الله في أحكام المجيز. أما إذا نفس الوارث باع، يعني الولد مثلا باع مال أبيه بظن حياته ثم تبين له أنه قد مات، كان ميتا في زمان ذلك البيع، هنا المالك في حال العقد وفي حال الإجازة واحد واثنين، واحد بعد هو نفس هذا الوارث. فلذلك المثال اللي يمثل الشيخ يريد يمثل للمغايرة ثم يمثل بهذا المثال، هذا المثال ما يصير مثال للمغايرة، هذا مثال للاتحام. فإن لكون نتصرف في كلمة فبانا هيك يكون نقول في من باع مال أبيه فصار الأب ميتا، يعني لم يكن حين العقد ميتا ثم مات، هنا المغايرة تتحقق، لأن الولد في زمان البيع ما كان مالك، أبوه بعد موجود، فالولد يصير فضولي مثل ابن سيد الجارية في قضية محمد بن قيس، ثم صار مالك، ثم إذا صار مالك هذا العقد الفضولي اللي تحقق يحتاج إلى إجازة، ما يحتاج إلى آخره. على كل حال المغايرة تتوقف على أن لا يكون كلمة بانة بمعنى انكشف وظهر، بل بمعنى آخر صار. خب هسا جنابك تتفضل الإنسان إذا عقد على ماله ومات قبل الإجازة، الوارث إلى حق الإجازة بتبع انتقال المال إليه، ما هو الفرق؟ هسا تقول الإجازة نفسها انتقلت إلى الوارث، أو انتقل المال الذي بيع فضولا إلى الوارث ثم هو إلى حق الإجازة، مو مهم. لا، على كل حال الوارث إلى حق الإجازة. الشيخ يقول لا، قف، أحيانا يصير المال ما ينتقل إلى هذا الوارث بالخصوص، ولكن يمكن أن ينتقل إليه حق الإجازة إذا كان من الحقوق، إذا كان من الحقوق. أما إذا كان من الأحكام لا، بعد هذه الزوجة، لي الزوجة، يعني المثال هذا شخص باع دار الغير فضولا، ذلك الغير ما أمضى البيع إلى أن مات، في هذه المسألة لا تستحق الزوجة إمضاء ذلك البيع الفضولي ولا رد ذلك البيع الفضولي. ليش؟ لأنها لا ينتقل إليها من تلك الدار، يعني من العرصة، مقصودي من العرصة لا ينتقل إليها شيء، فليس الإجازة بيد من تنتقل الدار إليه، الأولاد، البنات، إلى آخره. أما إذا كانت من الحقوق الإجازة، حتى إذا لم تكن هذه الزوجة وارثة لشيء من هذه الأرض، لكن كان لها حق الإمضاء والفاسد كما ذكرنا في مثل حق الخيار. زين، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل، يعني ماكو ملازمة بيناتهم. التنبيه الخامس، عقده الشيخ لتحقيق جهة أخرى مما يرتبط بالإجازة، وتلك الجهة أن العقد الفضولي تارة يتحقق بالمعاطاة كما هو الغالب الشائع في معاملاتنا ومعاملات العقلاء من قبل إلى بعد، أنه ما يستعملون الصيغة، لا ينشئون البيع بالصيغة إلا النزر القليل اللي يحتاط ويلتفت وكذا مثلا، والمال هم خطير جدا مثلا، هذا بعد يقول بعته مثلا كذا، وإلا الغالب بالمعاطاة يصير. معاطاة هذا البحث الموجود في التنبيه الخامس أصلا لا يجري فيه، يجي يصير بحث لغو، لا يدري فيه. ليش؟ لأن المعاطاة هي إنشاء للمعاملة البيعية بالإعطاء والأخذ الخارجيين. بعد ما عندنا شيئين، أحدهما العقد، عقد البيع، وثانيهما القبض والإقباض. القبض والإقباض هو، والبيع هو، لا تعدد هنا، لا مغايرة هنا. فإذا هذا التنبيه الخامس ما إلى شغل بموارد تحقق البيع الفضولي بالمعاطاة. الكلام فيما إذا كان البيع قد أنشئ باللفظ، مثل هذا العقد الفضولي، قال بعتك أيها المشتري هذه الدار بكذا، هو قال قبلته. هذا العقد قابل للتنفيذ بالإجازة لا شك، وقابل هم للرد بعد حسب ما يراه المالك. زين، هذا هم لا كلام فيه، لكن الكلام هنا في أن الفضولي إذا ما كان عقد بالمعاطاة ولا هم كان عقد باللفظ المقترن بالقبض، بل باللفظ المجرد عن القبض والإقباض، لأن هذا العقد الفضولي هم شكل يعني عقد، أحيانا يقول بعتك الدار بكذا وما عنده قبض وإقباض، لأنه ما يستطيع يكون يذهب إلى المالك يقول للمالك أنا بعت دارك بكذا، هو هم يقول ما يخالف، تفضل هاي مفاتيح الدار سلمها للمشتري. هذا أيضا مثل بيع المعاطاة خارج عن محل الكلام، لأنه ليس فيه قبض ولا إقباض، إنما الكلام في أن هذا الفضولي إذا باع بالصيغة ثم أقبض المبيع للمشتري وقبض الثمن من المشتري، هذا محل الكلام في هذا التنبيه الخامس. شلون محل الكلام؟ هذا محل الكلام في أن المالك حينما قال أجزت، هل هذه الإجازة هي تنفيذ للعقد الفضولي ولما وقع بعده من القبض والإقباض، أم أن هذه الإجازة هي تنفيذ لخصوص العقد الفضولي وأن القبض والإقباض بحاجة إلى إجازة جديدة وإمضاء آخر غير إمضاء نفس العقد الفضولي؟ هذا محل الكلام في هذا التنبيه الخامس. المسألة مختلف فيها. شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه يفصل بين صور ثلاث. في بعض الصور يحكم بأن إجازة العقد الفضولي هو إجازة للقبض، ما يحتاج بعد القبض الصادر من الفضولي إلى إجازة أخرى. وين ذاك المورد؟ ذاك المورد جناب الشيخ يقول إذا كان العقد الصادر من الفضولي مما يشترط في ترتب الملك عليه القبض والإقباض، مثل بيع الصرف بالنسبة للعوضين وبيع السلم بالنسبة إلى الثمن، بما أن العقد ليس هو المملك الوحيد بل يحتاج إلى ضميمة بعد، القرض هم جزء السبب. فإذا اتحقق مثلا دراهم ودنانير كانت قد باعها الفضولي مع ذلك المشتري اتعامل، أو لا بيع سلم كان وقبض الثمن، قال للمشتري بعتك طنا من الحنطة في ذمة زيد بن أرقم بألف، هاي الألف هم تسلمها، المالك اطلع وأجاز. هنا الإجازة كما هي تنفيذ لبعتك كذلك هي تنفيذ لشنو؟ لقبض الثمن. ليش؟ لماذا هاي الملازمة من أين تأتي؟ يقول لأنه إذا كان المالك قد أجاز خصوص العقد بدون شرطه وهو القبض، والمفروض أن مجلس المعاملة هم قد انصرم، كل واحد منهما ذهب إلى شأنه، ما هو فائدة إجازة مثل هذا البيع الفضولي؟ شنو فائدته؟ ماذا يترتب عليه؟ لأن القبض اللي شرط في بيع الصرف والسلم هو مو مطلق القبض ولو بعد سنة، القبض في مجلس المعاملة صحيح ولا القرض في مجلس المعامل مجلس العام. فإذا هذا القرض لم يجز لم ينفذ من قبل المالك وإنما نفذ وأجيز نفس الإنشاء بعتك وقبلته، ما هو فائدة؟ يعني ماذا يترتب، ماذا يترتب على تنفيذ هذا الإنشاء الساذج الذي لم ينضم إليه شرط التمليك وهو القبض والإقبال؟ فإذا المالك إذا أجاز بيع الصرف والسلام حتما لابد أن يكون يعني صونا لكلام المتكلم عن كونه لغوا، لابد أن نقول هذا هذه الإجازة لهذا البيع الفضولي، بيع السلم فضولا أو بيع صرف فضولا الذي تحقق فيه القرض والإقباض في المجلس حتى يصير بيع يعني، هذا يكون إجازة للقرض. في هذا المورد تلازم موجود للخروج عن اللغوية. صبحكم الله وخير جناب الشيخ. يبقى موردان، مورد ما إذا كان الثمن شخصيا، نحن نعلم أنه في باب البيع قد يكون الثمن شخصيا كما أن المثمن قد يكون شخصي وقد يكون كلي، بعد هذا ماكو فرق بين، وقد يكون كليا. الثمن الشخصي مثل أن يكون المشتري بيده دينار يقول اشتريت الكتاب بهذا الدينار، هذا ثمن الشخصي الجزئي. أحيانا هم لا، الثمن الكلي مثل كثير وهو الغالب أيضا، الإنسان يمضي إلى الدكان إلى الحانوت يشتري شيء بألف تومان ثم يخرج من جيبه من كيسه ألفا، بس يو خمسمائة اثنين يو ألفين يرجع لألف أو ألف أو أي شيء مبلغ ألف يسلم، هذا ثمن كلي بعد في مقام الوفاء يطبق على هذا المورد وإلا هو ثمن كلي. زين، إذا كان الثمن شخصي الفضولي هم قبض الثمن الشخصي، الفضولية كانت من جانب البائع، قبض الثمن الشخصي مالك المبيع اطلع وأجاز العقد، هل إجازة هذا البيع هل هو مساو وملازم لإجازة القبض أم لا؟ هو ليس، لا ماكو دليل على الملازمة هنا. ليش؟ لأن صحة العقد الفضولي هنا تتوقف على تنفيذ القبض. لا، القبض في غير بيع الصرف والسلم من باب وجوب الوفاء بالعقد واجب على كلا المتعاملين، أما أنه جزء السبب المؤثر له ليس جزء العقد، هو كان بعته وقبلته هو الذي بالإجازة يترتب عليه الملكية بالإجازة الكاشفة. إذا القبض يكون خارج عن حريم العقد الفضولي فإجازة العقد ببركة الأدلة التي دلت على أن العقد الفضولي ليس بباطل وليس بفاسد من أصله وإنما له صحة تأهلية يمكن صحته الفعلية بالإجازة اللاحقة. هذه الأدلة إنما أرشدتنا إلى أن العقد الفضولي قابل للتصحيح، وأما القبض الواقع بعده فهل هو أيضا قابل للتصحيح؟ ما هو الدليل عليه؟ ففي مقام الإثبات يكون القصور في الدليل، ما نقول ما يصير. إذا أفرض في أجواء كانت ملازمة بين العقد الواقع من الفضولي بالصيغة وبين قبضه وإقباضه، الإجازة بنظر العرف إذا كانت هم تنفيذ للعقد وهم للقبض هم ما يخالف، لكن إحنا كلامنا فيما إذا تحقق العقد باللفظ بالصيغة يعني يترتب الأثر الملكي على تقدير صدوره من المالك ولحوق الإجازة على نفس العقد يترتب بدون ضميمة قبض، هذه القبض الخارجي أمر خارجي فعل خارجي ليس أمرا اعتباريا. هذا الأمر الخارجي إن دل الدليل على كونه أيضا مرضيا للمالك المجيز للعقد فبها، إن لم يدل دليل لابد من الاقتصار في صحة العقد الفضولي في هذه الموارد على كون العقد هو الذي نفذ ببركة الإجازة، وأما القبض فلا، هذا يحتاج إلى إجازة أخرى. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أن يكون الثمن كلي ليس بجزئي، هذا الثمن الجزئي الفرد منه تحقق قبضه وإقباضه، هذا القبض والإقباض ما هو حكمه؟ أيضا يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ نسى أقرأ العبارة. النظر المخالف هم نظر الشيخ شيخ الطائفة، سيأتي إن شاء الله نقله. إجازة البيع يعني البيع الفضولي ليست إجازة لقبض الثمن، إذا البائع الفضولي قبض الثمن، ولا لإقباض المبيع، يعني إذا أقبض المبيع غير العقد، ها مو العقد إذا تحقق بالتعاطي، هذا قلنا خارج عن مورد الكلام، نحن كلامنا في العقد اللفظي. الإقباض من باب وجوب الوفاء يصير، هذاك الصرف والسنه سيأتي في آخر البحث التنبيه عليه، لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع. ليش؟ ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع، مضت الإجازة، إما أن يقول المالك أجزت العقد الفضولي وأجزت قبضه وإقباضه، هذا هو صريح، هذا تنفيذ للقبض والإقباض كما هو تنفيذ العقد، أو لا ما يحتاج إلى تصريح، إذا كان عند العرف هكذا ملازمة موجودة بين إجازة البيع الفضولي وإجازة قبضه وإقباضه، لأن الغالب البيوع الفضولية المنشأة بالعقد يتلو العقد قبض وإقباض، كأن المتاع يكون بيد الفضولي مو بيد المالك، يتحقق القبض والإقباض. إذا كانت هذه الغالبة موجودة عرفا حينما يقول المالك أجزت العقد الفضولي ولا يذكر شيئا من القبض، يكون نفس إجازة العقد إجازة لشنو؟ للقبض. مضت الإجازة، لماذا مضت الإجازة؟ مع أن الإجازة تتعلق بالعقد لا بالقبض والإقباض الذي هو فعل خارجي، العقد هو أمر اعتباري. يقول لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن، يعني إحنا عندنا قبض وإقباض في باب البيع، البائع يقبض المبيع ويقبض الثمن يعني يتسلم الثمن، هذا في القانون الشرعي موضوع الأحكام. الحكم الأول أن البائع بمجرد تسلمه للثمن، تسلم هذا الفعل الخارجي، المشتري يسلم الثمن، البائع يتسلم الثمن، هذا يسقط ضمان الثمن عن هذا المشتري، يعني بمجرد العقد يصير المشتري ضامن للثمن لأنه خرج الثمن من ملكه ودخل في ملك البائع، لذلك هم يجب عليه الوفاء بتسليم الثمن لأنه خرج من ملكه، بعد ملك البائع لابد أن يتسلم البائع. هذا التسليم أثره أنه حينما يتحقق لو تلف بعد التسلم بيد البائع لا يكون ضمانه وخسارته ودركه على المشتري، بل يكون على نفس البائع لأنه تلف بيده، هذا حكم الثمن. العكس بالنسبة إلى المثمن، بالنسبة إلى المثمن أيضا يجب على البائع تسليم المبيع بعد العقد. ما هو حكمه الشرعي؟ حكمه الشرعي هذا تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، إذا هذا المالك باع قبل أن يسلم المبيع طرأ عليه تلف سماوي، آفة سماوية، تلف المبيع بيده، هنا الخسارة لا ترد على البائع وإنما ترد، لا ترد على المشتري وإنما ترد منه على البائع نفسه. ليش؟ لهذه القاعدة المسلمة، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. في باب الفضولي، هذا إذا كان بين الأصلاء، في باب الفضولي إذا اتحقق إجازة وهذه الإجازة للعقد كانت إجازة للقبض أيضا عرفا، الشيخ يقول هذا القبض هو لا يقع مورد للإجازة لأنه فعل خارجي، لكن باعتبار أثر الشرعي ليش ماكو مانع، أن يترتب الأثر الشرعي على إجازة القبض. الأثر الشرعي شنو؟ الأثر الشرعي أنه إذا المشتري سلم الثمن إلى الفضولي وأجاز المالك، معناه أنت أيها المشتري في حل من هذا الثمن، حتى إذا لم يصل إلي أنا المالك وأخذه الفضولي وتصرف فيه فأنت لست بضامن، مع أنه أنت ضامن إلي، لأنه المعاملة تقع بيني وبينك مو بين الفضولي. الفضولي هو ما كان مالك، فأنت سلمت الثمن للفضولي، معناه أني أسقطت ضمان هذا الثمن عنك. لو تلف بيد الفضولي أو لم يسلمه إلي فأنته لا شيء عليك. هذا أثر القبض مو نفس القبض. كذلك إذا أجاز القبض يعني إقباض المبيع للمشتري، معنى إجازة إقباض المبيع هذا يعني أني رضيت بأن يكون هذا المبيع بيدك، بيدك يعني ملكا لك. خب إذا صار رضيت بأن يكون ملكا لك، لأنه القبض ما تحقق من قبلي، القبض هو فعل خارجي، هذا ما تحقق، أثري يتحقق. يعني إذا تلف عندك بعد ضمان لا يكون بيدي. لا تقول أنت بنفسك لم تسلمني هذا المبيع، سلمه الفضولي فضمانه عليك لأنه تلف قبل القبض. القبض الصحيح هو أن يكون بيد المالك، يعني المالك المبيع يسلم المبيع إلى المشتري مو يسلم شخص آخر. خذ إذا وكيلها ما يخالف، لكن فضولي، الفضولي قبضه كلا قبض. فأنا حينما أجيز العقد الفضولي إذا كانت هذه الإجازة ملازمة لقبض، لإجازة القبض، معناه أنه هذا المبيع إذا حصل بيدك فضمانه بعد حصوله بيدك على نفسك لا علي. لا تقول أنه إذا تلف عندك أيها المشتري، لا تقول القبض الصحيح لم يتحقق من قبل المالك وهذا التلف وقع قبل القبض الصحيح فضمانه على المالك، على مالك المبيع. لا، لا تقول بإجازة العقد صار إجازة للقبض باعتبار أثره، لأن مرجع إجازة القبض ليش كفت الإجازة، مضت الإجازة، لأن مرجع إجازة القبض يعني قبض الثمن، يعني تسلم الثمن إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري. الشيخ يغير العبارة، لأن حصول المبيع في يد المشتري على وجه صحيح مسقط لضمان البائع لهذا المبيع، لأن البائع ضامن للمبيع ما لم يسلمه للمشتري، فإذا تسلمه المشتري بعد ماكو شيء على عهدة البائع، يعني إذا تلف بعد يصير التلف على عهدة المشتري برضى البائع. خب فيترتب على هذا القبض جميع الآثار الشرعية المترتبة على قبض المبيع، اللي من جملتها هو هاي قضية تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، يعني بعد قبضه يكون مثلا على عهدة نفسي. لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين. الشيخ أول ما فصل بين الصور الثلاث، الآن يقول هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى بني، أنا حسب الظاهر اشتبهت، بني اشتبهت في التقرير، قلت في الثمن الشخصي الشيخ ينكر كون إجازة العقد إجازة للقبض، هذا خطأ كان. لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين، الآن هم يذكر حكم القبض في الثمن الكلي، ثم في آخر المطاف يذكر حكم القبض في بيع الصرف والسلف. بالتالي هي تصير أقسام ثلاثة، بعد أقسام ثلاثة.
القبض الشخصي يعني لا تتحقق، تنفصل إجازة البيع عن إجازة القبض للقبض.
بلي، لكن قابل للتصحيح.
قابل
للتصحيح، إما بالتصريح بإجازة القبض وإما بالملازمة العرفية. بالملازمة العرفية إذا لا يوجد تصريح ولا يوجد ملازمة عرفية، لا، إجازة القبض تكون منفكة عن إجازة القبض. القبض يحتاج إلى إجازة جديدة، إجازة مستقلة، لا يجدي إجازة العقد، لا يجدي في تصحيح القبض. القبض بالتالي هو قبض فاسد. إذا صار قبض فاسد وتلف هذا التلف بعد لا يحسب أنه يكون بعد القبض حتى يكون على عهدة المشتري ولا يكون على آثار مترتبة على القبض. وأما قبض الثمن الكلي، وأما قبض الكلي يعني فرد الكلي المقصود من القبض الكلي، ولا الكلي بكليته غير قابل للقبض. وأما قبض الكلي وتشخصه يعني تشخص الكلي بالقبض، أنه حينما يخرج هذا النوع ألف دومان يسلم إلى صاحب الدكان، هذا تطبيق وتشخيص للألف الكلي في ذمة المشتري على هذا النوط اللي الآن جاي يسلم هذا. فوقوعه من الفضول، وقوع هذا القبض على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي مثل القبض والإقبال. يعني الأدلة التي تقدمت على صحة العقد الفضولي تقول العقد الفضولي صحيح، وأما تصرف هذا الفضول بتطبيق الثمن على هذا المورد الواحد، هذا المورد اللي يسلم من الطرف الآخر، هذا ما هو الدليل على أن يكون صحيحا بإجازة العقد الفضولي؟ على إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي يعني القابل للتصحيح بالإجازة تعميمه لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدليل على هذا العموم لا يخلو عن صعوبته، يعني يصير القصور في مقام الإثبات فقد الحجة على كون قبض الثمن يعني مصداق الثمن الكلي يكون أيضا مثل الثمن الجزئي، بحيث يصير إجازة العقد إجازة للقبض. لا، هنا إجازة القبض تحتاج إلى دليل، لأنه هناك إما يصير تصريح إما يكون ملازمة عرفية. الملازمة العرفية في تشخيص وتطبيق فرد الثمن الكلي غير موجود، إذا كان غير موجود يحتاج إلى إجازة مستقلة تتعلق بهذا القبض. خب، هذا الرأي الآن ما ذكر القسم الثالث الشيخ، وهو من قضية بيع الصرف والسلم، هذا يأخر إلى بعد بيان نظر الشيخ الطوسي. وعن المختلف أنه حكى عن شيخ الطائفة أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن. الشيخ الطوسي يريد أن يقول بأن إجازة بيع الغاصب تنفيذ وإجازة لقبض الثمن. من اشترى من الغاصب وسلم الثمن للغاصب، ثم المالك هم المغصوب منه أجاز العقد. أجاز العقد الشيخ الطوسي هذا فتوى يقول ما إلى حق هذا المجيز أن يراجع مرة أخرى ذلك المشتري ويطالبه بالثمن. ليش؟ لأنه أجاز العقد، والمفروض أن المشتري سلم الثمن لذلك الفضولي الغاصب. إجازة العقد هم مستلزم لإجازة القبض، بعد هذا المغصوب منه لا يستحق شيئا. هو إذا شاء أن يسترد الثمن، يأخذ الثمن، يسلب الثمن من ذلك الغاصب، ذلك حق له، ماكو مانع، لكن المفروض أنه ما إلى حق هذا المجيز أن يطالب المشتري. هذا معناه أن الملازمة بين إجازة العقد وإجازة القبض. لم يطالب المشتري بالثمن، ثم ضعفه، هذا ما نقله العلامة في المختلف عن شيخ الطائفة، ثم هو العلامة اعترض عليه بنحو ما ذكرناه، ثم العلامة ضعف هذا المطلب المحكي عن الشيخ، هكذا ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض. يعني ما هو الدليل على الملازمة؟ ما هو الدليل على الملازمة؟ هو عدم الدليل هم يكفي، عدم الدليل هم يكفي بأن نقول بأن إجازة العقد أمر وإجازة القبض أمر آخر. وعلى أي حال هسا كلام الشيخ الطوسي خلاص، إشكال العلامة هم فرغنا منه، الشيخ الآن يذكر المطلب تمهيدا للقسم الثالث وهو الأخير. وعلى أي حال فلو كانت إجازة العقد، ما أدري أقرأ العبارة ولا بقى 10 دقائق، يو هاي متقدمة دقيقتين همو، بس هاي ولو سطرين هاي أكملها. وعلى أي حال فلو كانت إجازة العقد دون القبض لغوا هذا هو القسم الثالث، كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضول والتفرق، لأنه القبض معتبر أن يكون في المجلس. بعد التفرق كانت إجازة العقد إجازة القبض صونا للإجازة عن اللغوية. هذا السطر بقي إلى الغد إن شاء الله، أنا لأنه وفاء بالعهد أبقى بعد 10 دقائق إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.